العلي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا في الحديث السابق أن الصيام هو الإمساك عن الطعام وعن الشراب وعن الشهوة، الجماع ما بين الفجر، طلوع الفجر الصادق، حتى غروب الشمس، من إنسان مسلم أو من مسلمة، مكلف ومكلفة أو مميز ومميزة، بنية التقرب إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. وشرط في المرأة ألا تكون حائضا ولا نفسا. إذا أكل الإنسان أو شرب أو دامع في نهار رمضان بطل صومه، وعليه القضاء لهذا اليوم الذي فرط بتضييعه، وعليه إذا جامع الكفارة كما سيأتي. في نهار رمضان يجوز للمؤمن أن يقبل امرأته، يجوز التقبيل ويجوز المباشرة إذا كان يملك نفسه. فإذا كان لا يملك نفسه وقد يقع في الجماع يبقى لا يجوز له أن يفعل ذلك. وعلى ذلك ينزل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث في أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل امرأته وهو صائم عليه الصلاة والسلام، وقالت عائشة رضي الله عنها: ولكنه كان أملككم لإربه، أملككم لنفسه عليه الصلاة والسلام. وما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه سأله شاب عن تقبيل يقبل وهو صائم قال لا، وسأله شيخ يقبل وهو صائم قال نعم، ثم بين لأصحابه أن هذا الشيخ يملك نفسه لكن الشاب لا يملك نفسه. فهنا العلة في المنع من التقبيل أن يكون الإنسان شابا لا يملك نفسه، أو أن يكون لا يملك نفسه فيقع في الجماع فيمنع من ذلك. روى مسلم عن عمر ابن أبي سلمة، وهو ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، أي ابن زوجة النبي صلى الله عليه وسلم سيدة أم سلمة، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيقبل الصائم؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: سل هذه، سل هذه. وعمر ابن أبي سلمة وأمه أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ابنها، فهو ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، أي رباه النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وفي حجره عليه الصلاة والسلام. قال: سل هذه، يعني اسأل أمك. فسألها فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك، يعني يقبل أهله وهو صائم عليه الصلاة والسلام. فقال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، عمر ابن أبي سلمة، قال: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. لاحظ أن عمر شاب وصغير ليس كبيرا، عمر اللي كان في يوم من الأيام يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم وتطيش يده في الصفحة مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان غلاما صغيرا، والنبي صلى الله عليه وسلم عاش بالمدينة 10 سنوات صلوات الله وسلامه عليه. فإذا كبر عمر وتزوج عمر هيكون عنده كم سنة، يعني يكون شابا صغيرا. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بأنه يقبل وهو صائم دليل على ما ذكرنا أنه يجوز أن يقبل الإنسان امرأته وهو صائم، سواء كان شابا أو شيخا، بهذا القيد الذي ذكرناه أنه يملك نفسه، فإن كان لا يملك نفسه لم يجوز لا للشيخ ولا للشاب ذلك. لو أن إنسانا جامع أهله قبل الفجر فسمع الأذان فنزع حالا لا شيء عليه، لا شيء عليه وصومه صحيح. حتى ولو أنه وهو ينزع نزل منه مني، فهنا هو ليس عليه شيء، لأنه يجوز الإنسان أنه يأكل ويشرب لغاية قبيل الفجر، كذلك جامع أهله حتى قبيل الفجر، ولكن يحتاط الإنسان. فإذا حدث مثل الذي ذكرنا فلا شيء عليه. الاستمناء، حكم الاستمناء، إنسان في نهار رمضان لو أنه استمنى، الاستمناء يسمونها العادة السرية، وهذا حرام لا يجوز. أن الله سبحانه تبارك وتعالى أخبر عن المؤمنين قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فجعل الأصل في الفرج أن تحفظه وتحافظ عليه، وأباح في حالتين: حالة الزواج إنسان مع أهله، أو السرية ملك اليمين. غير ذلك حرام لا يجوز. فالإنسان الذي يفعل مثل هذه العادة السيئة يؤذي نفسه بها ويفسد على نفسه صيامه ويلزمه القضاء لهذا اليوم إذا فعلها. وفرق بينه وبين الجماع، الجماع يلزمه عليه القضاء والكفارة، وهذه يلزم عليها القضاء. حكم الاستمناء بالنظر، الإنسان ينظر ويكرر النظر شيئا وشيئا ويعلم من حاله أنه تستثار شهوته بذلك، يظل ينظر ويكرر النظر للنساء لغاية ما في النهاية ينزل منه المني، ينزل منه المني. الراجح في هذه الحالة أن صيامه قد بطل، بطل صومه ويلزمه القضاء، يلزم القضاء لهذا اليوم والتوبة إلى الله عز وجل. ولما نقول إن صومه بطل مش معناه إن في اليوم ده خلاص صوم بطل يروح يأكل ويشرب، لا، يحرم عليه أيضا الأكل والشرب، لأنه أبطل صومه بشيء محرم حرمه الله. ليس هذا كالمترخص بالسفر والمرض الذي يفطر لذلك، فحتى ولو برأ من مرضه أو قدم من سفره وهو مفطر في نهار رمضان يجوز له أن يظل مفطرا لأنه أخذ الرخصة من أول يوم. لكن في هذه الحالة لا، الذي أفطر متعمدا في نهار رمضان وحكمنا على صومه بالبطلان نقول له أمسك عن الطعام والشراب لحرمة اليوم، لك أفسدت على نفسك صومك ولكن اليوم ما زالت حرمته قائمة فيمسك عن الطعام وعن الشراب. الواجب على الصائم أن يترك الطعام والشراب والشهوة طاعة لله سبحانه وتبارك وتعالى. في الصحيحين يقول الله عز وجل الصوم لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي، يدع إذا هنا يترك هذه الأشياء بنية لله سبحانه من أجل الله سبحانه تبارك وتعالى، فيترك خوفا وخشية من الله سبحانه تبارك وتعالى فيؤدر على ذلك. فإذا أدام الإنسان أو كرر النظر إلى امرأة ففيها ما ذكرنا، المرأة كانت زوجة، كانت قريبة، كانت أجنبية، غريبة، كل الأحوال إنه إذا كرر النظر، هنا النظر إلى الزوجة مباح، النظر إلى الأجنبية حرام. فإذا نظر إلى هذه أو تلك أو حتى نظر إلى أمرة حسن المنظر فاستسارت شهوته فنزل منه مني، بطل صومه وعليه القضاء هذا اليوم. سواء في هذا أن يكون النظر إلى هؤلاء في الحقيقة أو إلى صورهم في تصاوير أو أفلام أو نحو ذلك، زي ما يجلس البعض قدام التلفزيون قدام الفيديو يتفرج على صور جنسية وهو في نهار رمضان، هذا حرام في رمضان وفي غير رمضان حرام. فإذا استسارت شهوته ونزل منه المني بطل صومه ويلزمه التوبة إلى الله عز وجل والقضاء لهذا اليوم الذي ضيعه. إلى مثل هذه الأشياء التي ذكرناها، فرق بين نقول نظرة يلزم أن يصرف بصره، وأنه نظر فكرر النظر، كرر النظر واستدامه حتى استثيرت شهوته بذلك. فإذا نظر مرة واحدة إلى أهله فتذكر شيئا فحدث منه ذلك نزل منه المني، فالراجح أنه لا يفطر بذلك لأنها مرة، والمرة لا يقدر العبد أن يحترز منها، ولكن كلامنا في من يديم النظر ويكرره فيحدث له ذلك. التفكير بالقلب، التفكير مجرد الإنسان فكر، استحضر شيء، استحضر صورة معينة في قلبه وظل يفكر ففي النهاية نزل منه المني، هل يبطل صومه بذلك؟ الراجح أن التفكير لا يبطل الصوم، ولكن عليه أن يصرف فكره، عليه أن يصرف، ما يمشيش مع وسوسة الشيطان إليه حتى يفسد عليه صومه، ولكن يصرف فكره عما هو فيه وينشغل بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وينشغل بالشيء المباح ليس بالشيء الممنوع منه. لو أن إنسانا استمنى في نهار رمضان، ذكرنا أن الاستمناء حرام، استمناء بيده سواء رجلا أو امرأة، لكن لو أن إنسانا مريضا به مرض جلدي مثلا، فمن شدة المرض جرب أو حكة أو نحوها من المرض كان بيهرش بطريقة شديدة، من شدة هرشي حدث له هذا الشيء فنزل منه مني، هنا إن لم يتعمد الاستمناء بذلك لم يبطل صومه، إن لم يتعمد الاستمناء لم يبطل صومه. الاحتلام في نهار رمضان، لو أن إنسانا نام الظهر في نهار رمضان أصبح وهو محتلم لا شيء عليه، لا شيء عليه، صوم صحيح ويكمل صوم. من أفطر ناسيا أو جاهلا أو مكرها، عرفنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، يتجاوز الله بفضله وبكرمه سبحانه عن وعن النسيان وما استكره عليه على شيئا مما ينافي الصوم في نهار رمضان وهو ناس أو وهو مكره على ذلك أو وهو مخطئ في ذلك جاهلا للحكم، فلا شيء عليه على الراجح سواء قل ذلك أم كثرة. وفيها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم منها ما ذكرناه وقد رواه ابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث آخر رواه الإمام البخاري في صحيحه ومسلم أيضا من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. إذا نسي، وهذا سواء كان في صوم فريضة أو في صوم نافلة، في صوم فريضة أو في صوم نافلة. وهنا اعتقاد عند كثير من الناس اعتقاد خاطئ أن الصائم في الفريضة لو نسي فأكل أو شرب يبقى معفو عنه، هذا صحيح، لكن يعتقدون أنه لو كان في النافلة يبطل صومه، هذا خطأ، هذا خطأ. النافلة أولى من الفريضة، فإذا نسي وهو في صيام فريضة فأكل أو شرب وقلنا له أنه لا شيء عليك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فمن باب أولى في النافلة التي مبناها على التيسير وليست كالفريضة. أيضا جاء في حديث آخر جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أكلت وشربت ناسيا وأنا صائم، فقال الله أطعمك وسقاك، الله أطعمك وسقاك. هذا من الله عز وجل فضل منه على العبد، أطعمه وسقاه، نسي العبد فأطعمه الله سبحانه تبارك وتعالى. في رواية للترمذي لهذا الحديث من أكل أو شرب ناسيا فلا يفطر فإنما هو رزق رزقه الله. إذا أكل الصائم أو شرب أو جامع جاهلا بتحريمه، جاهلا، الجاهل هنا لا يتخيل أن إنسانا في بلاد المسلمين يجهل الصوم، لا يتخيل هذا الشيء. يعني لو جاء إنسان في بلدنا وقال أنا أكلت وافتكر أنه يجوز الأكل في نهار رمضان نقول كذاب، كذاب، ما فيش حد في بلاد المسلمين يعتقد ذلك، مش ممكن، الأطفال الصغار يعرفون ذلك. لكن إذا كان في بلاد الكفار وليس معه في بلاده من المسلمين من يمكن أن يتعلم منهم، هذا من الممكن أن يحدث منه ذلك، يكون قد أسلم مثلا ولم يعرف أحكام الصيام وظن أن الصيام في الإسلام كالصيام عنده في دينه السابق، فإذا به يأكل أشياء مثلا ثم بعد ذلك يتبين له الحكم الشرعي. الراجح في هذه المسألة أنه مرفوع عنه ذلك أيضا وأنه لا إثم عليه ولا يلزمه الإعادة، فإن أعاد كان أحوط، كان أحوط للخلاف في ذلك. لكن الراجح من أقوال أهل العلم أنه في الحديث إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، هذا مخطئ، وهذا مخطئ فهو ملحق بالناس. كذلك المكره، إذا أكرهه غيره إنسان صائم وأكرهه إنسان على شرب ماء مثلا أو وضع طعاما في فمه إكراها فابتلع هذا الطعام، فعلى ذلك الراجح أيضا أنه لا يفطر بذلك. فإذا أكرهه غيره على الإفطار بأن أدخل الطعام قهرا في فمه أو سكب الماء وغيره في أنفه فنزل إلى جوفه، كذلك لو أن الرجل جامع أهله عنوة أكرهها على ذلك فجامعها ولم تقدر أن تقاوم، فكذلك أيضا في هذه الأحوال لا يبطل صيام المكره. لكن إذا خافت المرأة من الرجل بأن هددها فاضطرت أن توافقه في ذلك، على ذلك هنا في هذه الحالة كأنها مطاوعة في صورة ومكرهة في صورة، هذه يلزمها القضاء، يلزمها القضاء، وعلى الرجل القضاء والكفار، عليه القضاء والكفار. لكن إذا أكرهها غلبها قهرا بقوته ربطها أو ثقها فجمعها، فهنا لا يبطل صومها بذلك وإنما يبطل صوم المكره الذي فعل ذلك. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من درعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. من زرعه فرق بين حالتين، إنسان غلب على ذلك بصورة المغلوب على أمره المكره عليه، وصورة الذي يختار ذلك، من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدا فليقضي. فكذلك لو أن إنسانة أكرهت على الجماع فعلى ذلك لا قضاء عليها إذا كانت ألجأت إلى ذلك، أما إذا وافقت خوفه فيلزمها القضاء دون الكفارة. العكس في ذلك لو أن الرجل أكره على ذلك على الجماع بأن ربط واستثير وأكره على ذلك، فالراجح أيضا أنه لا شيء عليه. هذه الصورة يمكن في الماضي نقول إزاي يكون هذا الشيء، يمكن بعيدة جدا. الآن ما يحدث في سجون المسلمين في العراق وفي غيرها، هذا يحتاجون إلى مثل هذه المسألة، يحتاجون إليها. كيف يصنع الكفار في المسلمين من الاعتداء الجنسي على الرجال وعلى النساء وعلى الأطفال من المسلمين؟ نسأل الله عز وجل أن يخلص المسلمين من شر الكافرين، وأن يقهر الكافرين، وأن يذلهم ويقضي عليهم، وأن يدمرهم في ديارهم وفي كل مكان وجدوا فيه. نسأل الله عز وجل من فضله ورحمته بالمؤمنين. لو أكره الصائم على أن يأكل بنفسه أو يشرب فأكل أو شرب، أو أكرهت المرأة على التمكين من الوضع فمكنت، فالأصح أنه لا يبطل الصوم. ولما نقول الأصح معناه في قول آخر للعلماء بأن الصوم يبطل، فيحتاط في مثل هذه الحالة بأن يقضي يوما. فنفرق بين إنسانة ربطت ووثقت ووقع عليها إنسان، وبين الزوج يكره المرأة ويغاضبها تخاف منه وتتركه وجامعها. في هذه الصورة الثانية تقضي يوما مكان هذا اليوم، وهو الذي عليه القضاء والكفارة، لكن في الصورة الأولى لا شيء عليه. لو كان إنسان مغمى عليه وقد نوى من الليل وأفاق في بعض النهار، فأوجره غيره شيئا في حال إغمائه لمعالجة أو غيره، يكون إنسان أغمى عليه، شالوه ودوه الإسعاف فتحوا له وحطوا له فيها دواء أو نحو ذلك وابتلع هذا الشيء وأفاق بعد ذلك الإنسان، هنا في هذه الحالة هو غير مكلف فلا شيء عليه. فإذا أفاق يكمل صومه طالما أنه أدرك جزءا من النهار في الصيام وكان قد نوى من الليل، فلا شيء عليه إلا أن يأكل أو يشرب بعد ما يفيق، يأكل ويشرب بعد ما يفيق، يبقى على ذلك هذا مفطر. المضمضة والاستنشاق مشروعان للصائم باتفاق أهل العلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يتمضمضون ويستنشقون مع الصوم، وذكرنا هذا في الحديث السابق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر. وفي حديث لقيط بن صبرة قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فلو أن الإنسان مضمض في نهار رمضان وتفل مرة واحدة لا شيء عليه بعد ذلك، حتى وإن جاء الشيطان يوسوس له يقول له: لا، لسه في فاضل مية في بؤك، أنت شاعر بطعم الماء، لأن الماء إذا دخل في فم الإنسان برودة الماء بتبقى مؤثرة في فمه، فإذا تفل خلاص انتهى الشيء. حتى لو استشعر بالبرودة في فمه ليس عليه أكثر من أن يجمع ريقه ويدفل مرة واحدة. لكن إذا بالغ في المضمضة والاستنشاق، إما أن يتعمد ذلك وإما ألا يتعمد. لم يتعمد ذلك أنه متعود أنه يمضمض ويغرغر، فعل هذا الشيء نزل الماء إلى حلقه، هنا لم يتعمد كأنه نسي فنزل فلا شيء عليه. لكن إذا كان تعمد وهو يعلم أن الماء ممكن ينزل إلى حلقه فحصل ونزل إلى حلقه، فقد أفطر بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن المبالغة عن المضمضة، وهذا بالغ متعمدا. إذا تمضمض الصائم لزمه مد الماء ولا يلزمه تنشيف فمه بخرقة ونحوها. تجد كثيرا من الوسوسين لهم حاجات عجيبة في ذلك، تلاقي بعد ما يمضمض ماسك خرقة عمال يمسح بها بقه، ماسك منديل ورق عمال يحطه بقه، إيه اللي بلا بهذا الشيء؟ هذا شيء من الوسوسة ليس من الدين، وما جعل عليكم في الدين من حرج، دين ربنا يسر وعظيم، مش ممكن يأمرنا بالصيام ويشق علينا في ناحية المضمضة والوضوء الذي أمرنا بها، أمرنا بالصيام وأمرنا بالمضمضة في الوضوء، يبقى على ذلك ننفذ هذا بغير مبالغة في الشيء. لو طارت ذبابة فدخل الجوفة أو وصل إليه غبار الطريق أو غربلة الدقيق لم يفطر. لو إن إنسان صايم بيتاوب ناس يحط إيده على بقه وفتح بقه على آخر دبانة دخلت نزلت في حلقه هنا لا يفطر بذلك، لا يفطر بذلك، ولكن يأخذ باله يحط إيده على بقه لما يتاوب، لأن الشيطان يسخر من العبد إذا فعل ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إذا تساءب أحدكم فليضع يده على فمه، يبقى تحط إيدك على فمك إذا تساءب ولا تترك الشيطان يسخر منك ويضحك عليك. الواجب على الإنسان المفطر في نهار رمضان إذا أفطر الصائم في نهار رمضان بغير الجماع متعمدا من غير عذر مختارا عالما بالتحريم بأن أكل أو شرب أو استعطى أو باشر فيما دون الفرج فأنزل أو استمنى فأنزل، كل هذه الصور يفطر بها وعليه الإثم في ذلك، ويجب عليه القضاء، ويجب عليه أيضا أن يمسك هذا اليوم، أن يمسك عن الطعام والشراب، ما يأكلش ولا يشرب في هذا اليوم، يمسك ويقضي يوما مكانه ويتوب إلى الله عز وجل. لكن هل عليه الكفارة؟ هل عليه الكفارة العظمى اللي هي يصوم شهرين متتابعين؟ هذا اختلف فيه العلماء. فمذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد أنه لا يلزم القضاء والكفارة إلا للمجامع في نهار رمضان، الذي جامع في نهار رمضان فقط. أما غير ذلك من أفطر متعمدا فالواجب عليه أن يقضي وأن يتوب إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. وذهب الإمام أبو حنيفة والإمام مالك إلى أنه يلزمه القضاء، يلزمه الكفارة، يلزم الكفارة في ذلك، وهو صيام شهرين متتابعين يلزم عليه الكفارة في ذلك، صيام شهرين متتابعين كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في التفصيل. يقول الإمام أبو إسحاق الشيرازي لا تجب عليه الكفارة، يعني على من أفطر متعمدا بغير الجماع. قال لأن الأصل عدم الكفارة إلا فيما ورد به الشرع، إلا فيما ورد به الشرع، وقد ورد الشرع بإيجاب الكفارة في الجماع في نهار رمضان. المجامع في نهار رمضان هذا الذي يلزمه الكفارة، هو ده اللي جاءت فيه الشريعة تقول يلزمه القضاء والكفارة، وما سواه من طعام أو شراب ونحو ذلك هذا ليس في معنى الجماع، لأن الجماع أغلظ. ولذلك لو أن الإنسان وقع في الزنا وهو جماع غير أهله هذا عليه فيه الحد، الحد إما يجلد 100 جلدة إذا كان ليس محصنا بزواج، فإذا كان محصنا بزواج فعليه الحد العظيم وهو الرجم، يقتل رجما. ففرق بين من باشر أو قبل أو أكل أو شرب وبين من جامع، فصورة الجماع هي التي جاء فيها في الشريعة أنه يلزم القضاء والكفارة فيها. هنا لو أن إنسانا أفطر متعمدا لعذر، لعذر غير ما ذكرنا من الأعذار، لو أن إنسانا وجد إنسانا يغرق في الماء، غريق يغرق في البحر، أو حريق شب في بيت وقد أضعفه الصوم لا يقدر على أن يقوم لينقذ هذا الغريق أو لينقذ هذا المكان المحترق، هل يجوز له أن يفطر ليقوم بذلك؟ الصواب أنه طبعا يجوز له أن يفطر حتى ينقذ الغريق وحتى يطفئ الحريق. إذا هذه الصورة صورة ضرورة، ضرورة يضطر الإنسان إليها حتى ينقذ ميتا، مثل هذه الصورة تقال في إنسان مجروح ينزف دمع والطبيب اللي حيقوم بإنقاذه صائم ويحتاج لعملية طويلة والطبيب مش قادر، حيقوم حيقع، إذا كان لا يقدر على ذلك حيموت هذا الإنسان لغاية ما يجي وقت الفطار، يبقى يلزمه أن ينقذ هذا الإنسان حتى ولو أفطر، ولو أفطر لينقذ هذا الإنسان من الموت. هنا في هذه الصور يكون واجبا عليه يطفئ الحريق، ينقذ الغريق، ينقذ المريض الجريح الذي يسيل دمه، يجب عليه أن يفعل ذلك حتى ولو اضطر لأن يفطر في نهار رمضان ويقضي يوما غيره، فهذا أولى بالعذر من المسافر ومن المريض، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.